بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس السادس وفي الدرس السادس والعشرين قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك ووقف فهو صاحب هوى. قال شيخنا حفظه الله: هذا ليس بصحيح، وهذا في كتاب الله فقط. والبربهاري رحمه الله مر بنا أشياء غلط فيها وأخطأ وأتى بأحاديث ضعيفة، ومررنا بأشياء بينا أن الصواب فيها خلاف ما أقره رحمه الله، فلا ينبغي للمؤلف أن يقول هذا. انتهى كلامه. هذا ليس بصحيح، وهذا في كتاب الله فقط. والبربهاري رحمه الله مر بنا أشياء غلط فيها وأخطأ وأتى بأحاديث ضعيفة، ومررنا بأشياء بينا أن الصواب فيها خلاف ما أقره رحمه الله، فلا ينبغي للمؤلف أن يقول هذا. انتهى كلام شيخنا. ولا يمكن أن يوجد كتاب مصنف أبدا لأي عالم مهما علت رتبته إلا ويوجد فيه أخطأ، لا بد أن يقع خطأ وزل فيه. نعم. ولذلك لا يصح أن يوالى ويعادى على غير كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما أقاويل الرجال مهما على كعبهم في العلم ومكانتهم في العلم فإنه لا يوالى ولا يعاد عليها، إنما الموالاة والمعاداة والحب والبغض تكون بناء على ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما العلماء فلا شك أنهم يصيبون ويخطئون، ولا صحابة للتحزب حول عالم ما أو حول شخص ما وأن تصحح جميع مقالاته، هذا لا يمكن أبدا، حتى الأئمة الأربعة، بل حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أبدا هذا. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نصب شخصا فوالى وعاد على مقالاته فهذه من أفعال أهل البدع، تنصيب شخص ما فيوالى ويعاد على مقالته. وقد ظهرت هذه النعرة حتى في بعض أبناء المنهج السلفي، ربما تبدأ بصورة على شكل نغمة تليفون أو زي معين يلبسه الشيخ فيلبسه كل الطلاب ويفعلون ذلك تعبدا وتنسكا، أو نغمة يضعون صوته في النغمات. وبلغني أن الحجوري يحيى كل أتباعه يضعون صوت نغمة التليفون على صوته، وهذا غلط، هذا نوع تعصب وتحزب لهذا الشخص، فلا صح أبدا أن يتحزب الناس حول كلام أي شخص كائنا من كان هو، لا يجوز هذا. وهذه حزبية نقيضة جديدة، حزبية جديدة، فلنريد أن نقل من حزبية تكفيرية إلى حزبية باسم السلف أو باسم أهل السنة. ما ينبغي هذا. ضع الجرس العادي الذي ينبهك إذا دق عليك التليفون والهاتف، ولا داعي لمثل هذه الأشياء. وضع كل شخص يضع صوت الشيخ اللي بيحبه ويضع نغمة، وربما يتعصب لهذه النغمة في يوم ما. ويوم أن ظهر أحد أهل الضلال من التكفيريين لبس عباءة معينة وثوبا معينا، رأينا أتباعه حتى على المنبر يخطبون بهذه العباءة النصف كم ثوب النوم، يلبسونه جميعا في هيئة واحدة. وهذا حال الطرقية من الصوفية، الطريقة الفلانية لها مسبحة لونها أحمر، وهذه لونها أصفر، وهذه لونها أخضر، وعددها 33، وبعض بعض المسبحة 100 حبة. هذه طرق كالطرق الصوفية الجديدة، هذا غلط، لا يجوز هذا. نعم، الموالاة والمعاداة والحب والبغض إنما فقط على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا شيء بدائي في منهج السلف. نعم.
من جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء عن رسول الله أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: هذا صحيح، ولكن فرق بين الجاحد والمتأول. انتهى كلام. فالذي يجحد وينكر ولو حرفا واحدا من كتاب الله فإن هذا مكذب لله عز وجل، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما إن كان متأولا فأنكر آية فأنكر شيئا من القرآن فهذا يعذر بتأويله إن كان تأويله سائغا. وعمر رضي الله عنه أنكر قراءة سبعية متواترة كما في الصحيح صحيح البخاري. فالذي ينكر شيئا من كتاب الله يكفر بذلك والعياذ بالله. نعم.
ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله.
نعم، ومن السنة المراد بالسنة في كتب المعتقد والمنهج يعني السبيل والطريق، وليس السنة التي هي مرتبة دون الفرض، وهذا في كل كتب العقيدة والمنهج. ألا تعين أحدا على معصية الله حتى ولو كان هذا المعان الوالدان. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا حاكم ولا محكوم، لا يجوز طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى، ولو كان أميرا عليه لا يطاع في المعصية. وهذا الحديث له قصة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جيشا وأمر عليهم أميرا، فلما جاء الليل أمرهم أجمعوا حطبا ونارا ففعلوا، ثم أمرهم أن يقذفوا بأنفسهم في النار، فقام شاب من أصغر المسلمين وقال: لا تفعلوا إلا أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما أتوه عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا نص عام، أي مخلوق لا يطاع في معصية الله سبحانه وتعالى. ذهبت إلى شركة، إلى مصنع، إلى دكان لتعمل فيه، وقالوا: احلق لحيتك. قل: لا أحلق لحيتي أبدا، وإنما ألقى نبي صلى الله عليه وسلم بلحيتي، والرزق عند الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وتعتمد على الله وتوكل عليه فيبذلك الله سبحانه وتعالى خيرا، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، إن الله باله أمره. نعم.
ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين، لا طاعة لبشر في معصية الله، ولا يحب عليه أحدا، واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى.
نعم، كما سبق. نعم.
والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
وصغيرها
من كبير المعاصي وصغيرها.
نعم، التوبة واجبة كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، فالله جل وعلا قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب حيث لا قرينة تصرفه على النفس. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وهذا الأمر للمؤمنين، وهذا يدل على أن المعصية لا تخرج الإنسان من الإيمان. فمن ماذا سيتوب المؤمن، من الطاعة أم من المعصية؟ لا شك أنه من المعصية، ومع ذلك قال الله أيها المؤمنون، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد اشترط العلماء للتوبة المقبولة ثلاثة شروط، وبعضهم زاد على ذلك ابن عثيمين رحمه الله: الإقلاع عن المعصية، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة، فإن عاد تاب، وهكذا إلى أن تطلع الشمس من مغربها إلى أن يغرقها. وإن كانت المعصية متعلقة بحق آدمي كغيبة أو نميمة أو مال ظلم فيه أخاه المسلم، فإنه يجب عليه أن يتحلل قبل يوم القيامة. يضاف شرطا رابعا: رد الحق إلى أهله. إنسان سرق مال من رجل كان يعمل عنده، يجب من شروط التوبة لكي يتوب أن يرد المال إلى صاحبه، يرد ولو كان كافرا، يجب أن يرد المال إليه، يجب عليه أن يرد المال إلى صاحب المال، إلا أن يخشى مفسدة أعظم، فإنه يجتهد في أن يرده ولو لم يعلم صاحبه. والمصيبة أن بعض الناس يسرق من الأموال العامة، يسرق الكهرباء، يسرق المياه، يسرق من مؤسسة حكومية، ويظن أن هذا حق مكتسب له وهذا مسكين، أو يركب القطار ويهرب من التذكرة، من تذكرة ثمن التذكرة، وهذا لا يجوز، هذا حرام. وماذا يفعل هذا؟ إذا كان سرق من مال شخص سيرده لشخص، لكن إذا سرق من مال الدولة، سرق 100 مليون شخص، عدد الناس الذين في البلد، كيف يرد إليهم الحق؟ لا يجوز هذا أبدا. من شروط التوبة الإنسان يرد الحق إلى أهله. زاد بعض العلماء شروط أخرى كابن عثيمين رحمه الله، قال أن تكون في وقت التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها، بالنسبة لكل إنسان قبل أن يغرب، وغير ذلك من الشروط مردها إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة كما عند البخاري في الصحيح: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة وعند مسلم حديث الأبر بن يسار رضي الله عنه قال عليه السلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة وكان يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت الغفور الرحيم أو التواب الرحيم 100 مرة سنشتهي التوبة، إذا أذنب وقصر يعود إلى الله بسرعة ويرجع ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى. اجتهد في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا ييأس العبد من رحمة الله ومن روح الله عز وجل. نعم.
ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، اللهم صل وسلم. صاحب بدعة وضلالة لأنه شاك في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا لم يبلغه، قال شيخنا: إلا إذا لم يبلغه، يعني شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا بالجنة فهو معذور في ذلك. نعم.
قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل.
نعم. من لزم السنة يعني طريقة النبي عليه السلام وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك قال شيخنا وذلك لقوله عليه السلام: المرء مع من أحب. انتهى كلامه. وهذا الحديث لما جاء ابن مسعود النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، يعني في العبادة والاجتهاد في العبادة، فقال عليه السلام: المرء مع من أحب. من أحب الصحابة رضي الله عنهم وترضى عنهم وسكت عما وقع بينهم رضي الله عنهم فإنه يكون معهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة إذا أحبه وعمل بمقتضى هذه المحبة وهو الاتباع: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأحب الصحابة وسكت عما وقع بينهم وإنما ترضى وترحم عليهم وترضى عنهم رضي الله عنه. وأما من أبغضهم فلن يكون معه رضي الله عنه، والرسول شهد لهم بالجنة، لذلك من أبغضهم لا يكون معهم في الجنة عياذا بالله. وأوفر الناس حظا في هذا من الرافضة الذين يكفرونه ويلعنونه والعياذ بالله. نعم.
وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
نعم.
وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
هنا في الكلام قبل هذا قول مالك بن أنس في تقديم وتأخير، قال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله. سبق. نعم. أعيد.
كلام مالك بن أنس.
بشر بن الحارث.
وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
نعم. وقال بشر بن الحارث وهو المعروف بشر الحافي، هو من الزهاد، توفي سنة 27 و200 رحمه الله. الإسلام هو السنة يعني الطريق، طريقة النبي عليه السلام، والسنة هي الإسلام. إذا لا بد من التمسك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الإسلام، ولا داعي للأحزاب والمسميات خلاف السنة، لا داعي للتعصب للأشخاص ولا للأحزاب. كل جماعة عقدت لواء الحب والبغض والولاء والبراء على ما في أسس جماعتها وحزبها، وهذا ما يفرق المسلمين ويشتت شملهم ويضعف شوكتهم. قال سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإجابة من تفريق الناس على أحزاب وعلى مسميات غير الإسلام والسنة. كان من دعاء الإمام المجيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يقول: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. قد يموت الإنسان على الإسلام ولكن على بدعة غير مكفرة، وهذا من الفقه في الدعاء: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. يعني نعم.
وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، قال شيخنا سلمه الله: لأنه تابع لآثارهم متخلق بأخلاقهم. انتهى كلامه. ولكن أين هؤلاء الرجال اليوم الذين إذا رأيتهم كأنك رأيت رجلا من الصحابة؟ حل هذا جدا وندر. اليوم سبحان الله الإنسان يتعامل حتى مع من سيماه الاستقامة على حذر لما يسمع ويرى ويتيقن من أحوال الناس في هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا رأيت رجلا
فالمرء لابد أن يلتزم آثار الصحابة رضي الله عنهم ويسير على سبيلهم حتى إذا رآه الناس قال هذا كأنه من الصحابة بشدة يعني تمسكه بالسنة وتعظيمه لها. نعم.
إذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين.
نعم. قال شيخنا لأن النفاق يكثر في أهل البدع. انتهى كلامه. والله لقد صدق لقد صدق. فأهل البدع عندهم نوع من النفاق والمخادعة في وجهك له شكل وإذا كان من خلفك له شكل آخر. إذا جاء أمامك يا شيخنا كيف حالك يا شيخنا ويقبل رأسك ويقبل إيدك ومن ورائك يطعن فيك ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا لا رجل مبتدعا إلا كذاب. فلا بد من الصدق. إذا كان الرجل هذا حاله فهذا من علامات أهل البدع والعياذ بالله. من علامات أهل البدع أنه يبزغ فيهم النفاق والعياذ بالله والمخادعة للمؤمنين ولعباد الله الصالحين لا سيما منهم العلماء. العلماء يطعنون في أهل العلم ويحذرون الناس منهم يجعلون النصارى في حزبهم ويحذبون ويحذرون من العلماء. وصدق النبي عليه السلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا من صفات الخوارج يقتلون المسلمين ويدعون أهل الأوثان وربما والوهم حصل بينهم موالاة وتولي والعياذ بالله. يذهبون إلى الكنائس يهنئونهم أو يعزونهم في موتاهم. وإذا جاء المسلمون وأهل العلم حذروا الناس والعياذ بالله. وهذا من الحزمان. ولكنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع كما أخبر كما قد قال عليه السلام الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أليس هذا واقع؟ واقع أم ليس بواقع؟ واقع الخوارج هذا يقتل المسلمين ويوالي الكافرين والعياذ بالله. نعم. وبل إنهم يرسل الرسائل والمندوبين لكي يوالوا أعداء الله من الكفار والعياذ بالله. هذا حال الخوارج لا بد أن يقعوا فيه. نعم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا فقال أنه كلما نبت لهم عرق قطع. كلما نبت للخوارج عرق لا بد أن يقطع. يقطع بماذا؟ بقذائف أهل الحق كما قال الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فيقطعه أهل السنة بإقامة الحجة وتحذير الناس من الخوارج. نعم.
وقال يونس بن عبيد العجب من يدعو إلى العجب من يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل.
نعم. قال يونس بن عبيد العجب من يدعو اليوم إلى السنة وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. هذا في عهد يونس بن عبيد. فماذا لو رأى زماننا؟ قال شيخنا لأنه موفق مع كثرة البدع. انتهى كلامه. يا سبحان الله. اليوم صاحب السنة غريب. ولذلك أوصى به أهل السنة فقال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. العجب من يدعو اليوم إلى السنة. قد يتعجب الناس من يدعو إلى السنة حينما تأمر الناس أو تطلب من الناس مقاطعة الانتخابات والديمقراطية وغيرها من الأفكار المنحرفة، وترى حرمة المظاهرات والخروج على أئمة الجور، ربما طعن في عقلك وفهمك، وأنك ربما جاءك جن أو أنك مجنون في عقلك، فقدت العقل والعياذ بالله. وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل، يعني مع كثرة البدعة قليل الذي يقبل السنة، ولكن أهل السنة يميزهم الثبات، الثبات على الحق وعدم التلون والتغير في الدين. نعم. وأما أهل البدعة فإنهم يتلونون غير ثابتين على الحق. نعم.
وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات.
قال شيخنا: العلماء أنصح الناس بعد الأنبياء، لأنهم ورثتهم. فهذا عبد الله بن عون عند الموت يوصي بماذا؟ السنة السنة وإياكم والبدع حتى مات. انتهى كلام شيخنا. ولما حضرت عبارة بن الصامت الوفاة كما يروي الشيخان البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لما زاره بعض الناس فقالوا له: يرحمك الله، هو على فراش الموت، حدثنا بحديث ينفعك الله به. فبماذا أوصى عبادة بن الصامت؟ أوصى بهذا المنهج الغريب في هذا الزمان، فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هكذا هو يموت يوصي بمنهج أهل السنة، ويدعو الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فالزموا هذا أيها الإخوة إلى الممات، حتى وأنت في سكرات الموت توصي الناس بالسنة. وهذا عبد الله بن عمر لما حضرته الوفاة، فكان عنده ابن يقال له بلال، فذكر عبد الله بن عمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فقال بلال: هذا والله لأمنعهن، لقد فعلن كذا وكذا مما فعلت نساء بني إسرائيل. فقال: يا بني، أقول قال رسول الله، وتقول والله لأمنعهن، والله لا أكلمك أبدا. وما كلمه حتى مات. وجاء ذلك عن بعض السلف غير عبد الله بن عمر أيضا. هذا تعظيم السلف الصالح لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا مجاملة لأحد في هديه وسنته. من التزمها فهو حبيبنا، ومن تركها وأبغضها فهو عدونا، ولو كان الابن أو الأب أو الزوج أو الزوج أو الجار أو الصديق. يجب أن يكون ولاء لله ولكتابه ولرسوله، ليس لأي أحد. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: مات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة.
نعم. قال شيخنا: هذه الرؤيا من باب البشارة. انتهى كلامه، يعني أنها ليست من التشريع، وإنما مما يستبشر به المؤمن. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما جاء عند البخاري في صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربما أصبح فقال: من رأى منكم البارحة رؤيا فيقصون عليه، والبارحة هي أقرب ليلة مضت، يقصون عليه رؤياهم صلى الله عليه وسلم وهو يعبرها له. فكان يحب أن يسمع الرؤيا وهو يعبرها. وجاء في صحيح البخاري باب تعبير الرؤى، ولكن لا يصح لأحد أن يتجرع على هذا الباب إلا على علم وبصيرة. ربما رأى الإنسان رؤيا فزع منها جدا، وهي كلها خير، والعكس صحيح. قد رأى رجلا أنه يتبول في المحراب رأى رجل نفسه في النوم كأنه يتبول في المحراب مكان الصلاة، فقام فزعا جدا. وكان ممن اشتهر بتعبير الرؤى من محمد بن سيرين، إمام في هذا الباب، فحكى له ذلك، قال سيولد لك أولاد يكون إماما للمسلمين. فالرؤيا ظاهرها شر عظيم وعند تعبيرها خير كبير. قال سيولد لك غلام يا أم المسلمين. والرؤيا على جناح طير إذا أولت وقعت، لذلك لا يحل الإنسان رؤياه إلا لمن يحب. أما الحلم الذي هو من الشيطان فلا يحكيه لأحد، وإنما يدخل عن يساره ثلاثا وينقلب على شقه الآخر، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء بذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا رأى رؤيا حسنة فإنها يخصه، ولكن يخص على أهل العلم ومن يحبونه حتى يؤولونها التأويل الصحيح والتأويل الحسن. ومن الأدب للمعبر أنها إذا كانت رؤيا ليست جيدة أو حلما فإنه لا يعبر، يترك التعبير. نعم.
وقال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق، ويقال الاعتصام بالسنة نجاة.
نعم، من مات على السنة مستورا فهو صديق. فقال شيخنا: بقوة تصديقه يحذر من الشبهات ويحذر منه. انتهى كلام. فالذي على السنة تجده ليل نهار يحذر من البدع ولا يخشى في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فرجل السني يثبت عليها ويصدق بها ويحذر من ضدها. نعم.
وقال سفيان بن الثوري: من أسقى بإذنه إلى صاحب بدعة فخرج من عصمة الله ووكل إليها، إليها يعني إلى البدع.
نعم. قال شيخنا: هذه من العقوبة العاجلة إلا أن يتوب. إذا أصغى إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها يعني إلى البدعة والعياذ بالله. نعم.
وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، إن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم.
قال شيخنا سلمه الله: هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. انتهى كلام. وهذا لا يكون مع أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذا موسى كريم الرحمن واحد الخمس والعزم من الرسل. فالحذر من مجالسة أهل البدع، لأن مجالستهم تمرض القلوب والعياذ بالله. وبعض الناس يعني يريد عنده تطفل شديد فيقول أجرب أنظر، وربما لم يعد سالما من هذا النظر. الإنسان لا يجالس أهل البدع لأن القلب يتقلب ويتغير. نعم.
وقال الفضيل بن عياض:
نعم، يخرج من السمع إلا أن يكون هناك حاجة في جلوسه، كان ينصح الناس أو يعظ الناس أو ما شابه. لكن لابد أن يبين للناس أنه يبغض هذا الشخص في الله سبحانه وتعالى. نعم. قريب أو بعيد كل واحد. نعم. لو أقول. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
نعم. قال شيخنا: لم يعط الحكمة أي العلم إلا أن يتوب. انتهى السلام. إذا جلس الإنسان أهل البدع لا يكون من أهل العلم أبدا، لا يكون من أهل العلم. البدع طولة الجهل، ومن أول أسباب وقوع البدع في الدين كما قال العلماء الجهل، الجهل بالدين من أول أسباب البدع. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.
قال شيخنا: لأن أهل الكبائر ملعونين ملعونون، فكيف بأهل البدع؟ انتهى كلامه. لأن أهل الكبائر يلعن، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة، المغيرات للحسن، مغيرات خلق الله. لعن الله النامصة وهي المرأة تأخذ من شعر حاجبها فترفقه حتى يصير حسنا، والمتنمصة من تفعل لها، من تطلب من يفعل لها ذلك أو من تفعل لها ذلك، والواشمة الذي يدق الوشم على يده أو على رجله أو ما شابه ذلك، يأتون بالإبرة ويضربون في الجلد حتى يخرج الدم ثم يحشونه بالكحل، هذا يسمى وشما وهو من الكبائر. والفالجة التي تفرق بين أسنانها بغرض الحسن، هذا لا يجوز. فتزيين الأسنان والتفليج بينها لا يجوز. أما تقويم الأسنان إذا كان هناك سنة دخلة وسنة خرجة وسنة هكذا وهكذا، فعمل تقويم للأسنان تعديل لها، هذا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. إذا خلع سن فوضع مكانه سنا حتى ولو من الذهب، هل هذا من لبس الذهب؟ ها؟ فلو أن سنة يعني عنده سنة تعمل، ولكن قال أضع يعني هيكون شكلي أجمل، أنا سأذهب لأخطر امرأة للزواج أضع 5 أسنان أو 6 من الفضة للزينة، يعني هل هذا يجوز؟ لا يجوز. هذا من تغيير خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. أما إذا كان للحاجة فيجوز. إذا يتكلم الفقهاء في نزع هذه الأسنان من المتوفى، هل يجوز نزعها أم لا؟ إذا كان قد ركب أسنانا من الذهب الغالي، هل تدخل في ميراث الورثة أم تترك؟ تكلم الفقهاء في هذا. نعم.
قال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه.
قال شيخنا: إن كانت البدعة مكفرة أخرج الله سبحانه وتعالى نور الإسلام من قلبه. يعني إذا أحب الكفار كأعداء الله اليهود مثلا والنصارى، فإن الله يخرج نور الإسلام من قلبه، وهذا واقع. فإذا الرجل كلامه لا قيمة له، إذا والى أعداء الله وأحب أعداء الله تجد كلامه كأن الشيطان يوحي إليه بالكلام والعياذ بالله الباطل. وهذا يدل على وجوب الحذر من أهل الباطل وتحذير الناس منهم. كان علماؤنا ومشايخنا يحذرون من ذلك جدا، مجرد أن يرى أحدهم فتى صغيرا دون البلوغ يلبس فنيل عليها شعار الكفار يغضب جدا في المجلس ويأمر بخروج هذا الغلام. لو لقى فنيلة مكتوب عليها اسم لاعب كافر أو رقم ورمز لهذا أو علم لبلد كافرة يأمر بإخراج هذا الغلام من هذا المكان وجود علماء. والآن الله المستعان صار تقليد الكفار شيئا عجيبا، صار تقليد الكفرة شيئا عجيبا جدا، والعياذ بالله، في اللبس وفي قصة الشعر، في طريقة المشية، حتى في طريقة بناء البيوت صار يقلدون الكفار والعياذ بالله. المؤمن لا يقلد الكفار، ولكن لو أنهم قلدون في شيء من شرعنا هل نتركهم من أجل تقليدهم إيانا؟ كان يعفو أحدهم لحيته، هل يحلق الإنسان لحيته حتى يخالفه؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنهم تبع لنا ولسنا نحن تبعا لهم. القسيس الآن يعفو لحيته، هل مقتضى المخالفة أن نحلق نحن لحانا؟ لا، لأن هذا من شرعنا، فلو وافقنا في شيء من شرعنا لا نتركه من أجل موافقته إياه. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجوز في طريق غيره.
هذا جاء في الفضيل.
نعم.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذا إذا لم يكن يغلب على ظنك هدايته لنصحك إياه. نعم. إذن هذا من شدة تحذير السلف من أهل البدع. وهذا إسناد صحيح ذكره أبو نعيم في الحلية أبو الفرج بن الجوزي في تلبيس إبليس. أعيد ثلاثة مرة أخرى: من جلس
مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره.
نعم. فجز في طريق غيره يعني ابتعد عنه. لكن لو أنك تعمل في عمل أو مؤسسة حكومية ومعك واحد من أهل البدع وأنت هذا عملك، ماذا تفعل؟ لا مانع من هذا، لكن لابد أن تظهر له أنك مخالف له وأن منهجك غير منهجه وأن سبيلك غير سبيله. وبعض الناس بطول الأمد تجده يجلس مع المبتلى يضاحكه ويؤكله ويشاربه وكأنه ليس بينه وبينه أي خلاف، وبهذا ينخدع الناس بهذا البلد ويخدعون بهم، وربما صححوا مذهبهم وطريقتهم وسبيله، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير جدا. نعم. حتى ولو كنت مضطرا لأنك في عملك مثلا وأحدهم يجالسك رغما عنك، فلابد أن تظهر أنك باغض وغير محب لهذا. نعم.
فقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام.
نعم. لأن الناس يغترون بهذا، لا سيما إذا كان المعظم لهذا الرجل ممن له مكان بين الناس، سواء كان علما أو وجاهة أو مالا أو ما شابه ذلك. واليوم سبحان الله العظيم أنفقت الأموال الطائلة الملايين على أهل، ملايين تنفق في المؤتمرات وربما على الأطعمة والأشربة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أموال كثيرة جدا عند الأحزاب. لأن عايز تركب سيارة الصبح، والله عايز تركب سيارة آخر موديل الصبح اذهب، ربما تأتيك السيارة، وعلى حسب حين يوزع تكتب حين يوزع دراجة نارية. والآن صارت سيارات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أموال تنفق من أجل أن يبقى الشخص في الحزب والجماعة ولا يترك هذا. ولكن لا، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. أعرف بعض الإخوة ربما يستدين من أجل كتاب الذي سنشرحه بعد ذلك ولو كان صغيرا، ربما يستدين المال من أجل أن يدفعوا ثمن الاتجاه، ومع ذلك هكذا السنة، لا يوجد مال ولكن تعظيمه وحبه للسنة أسفل، لا تزحزح عنها أبدا ولو أغري ما أغري من المال. لذلك بعض الناس ربما ذهب عند بعض الناس المنحرفين وأغراه بالمال فيبقى عنده من أجل المال، كان يوفر له سكنا أو يوفر له راتب شهري، وهذا خطأ كبير جدا، هذه خيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا، عش متقشفا زاهدا ولو بشيء يسير، وسوف تأتيك الدنيا تحت قدمك، فمن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأما من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته منها إلا ما قدر له. إنسان لا يقدم الدنيا على الآخرة. نعم.
ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. كيف تزعم السلفية والسنة وأنت ليل نهار تتنوج جلس مع أهل البدع؟ فلما تخلو بنا نحن على السنة تقول: والله أنا لا أحبه، أبغض الناس إلي فلان. وفي نفس الأسبوع عرفت معاك القناة، عمال تضحك معاه تقول: تفضل يا شيخ فلان يا شيخ فلان. كيف تلعب بالدين؟ أمامنا تقول كلام وإذا يعني جئت على الشاشات مع هؤلاء تصحح مذهبهم وطريقهم هذا تلاعب بالدين والعياذ بالله.
نعم. ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها.
من زوج ابنته أو كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. سنزوج ابنته الرجل السني الذي يدلها على السنة ويعينها عليه وأولاده وأولادها بعد ذلك يكونون على السنة. ولو كان فقيرا يزوج سعيد بن المسيب زوج من زوج أبا وداعة وكان فقيرا لما ذهب بامرأته إليه ولو يفطر كان صائما على خبز وزيت وكان خطبها الأمير في زمان فأبى عليه وجلد بسبب ذلك سعيد بن المسيب أبى على أمير وأعطاها أبا وداعة. لماذا؟ لأن أبا وداعة رجل سني محب للسنة ولم تكن هذه المرأة يعني فيها عيب لا وإنما كفته علم سعيد العلم الذي عند سعيد كان عند ابنته فكفت أبا وداعة الذهاب لسعيد بن مسلم يقتل ابنته أمير فيأبى ويعطيها تلميذا ليس عنده إلا خبز وزيت. أين هذا النوع من الناس اليوم؟ وسعيد لم يكن رؤيا منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد لم يؤذن وأذنه في المسجد. فلما طرق الباب على أبي وداعة قال من؟ قال سعيد. يقول أبو وداعة فدار في ذهني كل سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه منذ 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد. فإذا هو سعيد بن المسيب وهو خلفه امرأة طوال فدفع بها داخل الباب. هؤلاء هم السلف علم وعمل ليس كلام فقط إنما عمل نفذوا علمه عمليا. نعم.
ومن تبع جنازة مبتدع لن يزل في سخط الله حتى يرجع.
نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. وقال الفضيل بن عياض آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع.
لماذا؟ هل كلام الفضيل هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح. وكيف توجيه ذلك؟ أليس اليهودي والنصراني أشد ضلالا من المبتدع البدعة غير الدينية؟ ها؟ بلى أنه أشد. ولكن نعم أحسن لأن اللي قال شيخنا لأن كفرهما معروف اليهود والنصراني انتهى كلامه. يعني لا يغتر الناس باليهودي والنصراني أنه مسلم إذا طعمت عنده. والنبي عليه السلام طعم عنده وأجاب دعوة زينب اليهودية. أما إذا جلس مع المبتدع وضحكه ومازحه ربما اغتر الناس بذلك لا سيما إذا كان هذا الشخص من أهل العلم وأهل الفضل. نعم.
وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد.
نعم.
وقال الفضيل بن عياض إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر.
أمنه
ومن أهل
هكذا بمدة.
نعم.
ولا بهمزة عنده بمدة آمنه. طيب.
ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا.
نعم. أما قوله رفع الله في الجنة 100 درجة هذا يحتاج إلى دليل لكن الأثر وهذه الأثار كلها عن الفضيل بن عياض وقد أكثر من ذلك الحسن بن علي البهائي رحمه الله أبو محمد كل هذه الأثار تدل على وجوب مجانبة أهل الأهواء والبدع يجب مجانبتهم وتحذير الناس منهم والبعد عنهم لأنهم يفسدون الدين ويقطعون الناس عن الوصول إلى الله عز وجل وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن لما رتب ابن القيم المعاصي قال الشرك بعد الشرك مباشرة البدعة من الكبيرة، البدعة ثم الكبيرة ثم الصغيرة ثم يشغله الشيطان بالمفضول عن الفاضل. قدم البدعة عياذا بالله على الكبيرة. لذلك أحرص على السنة. علمت أن هذا شيء من السنة التزمه يا أخي، ماذا يضرك؟ ولا تقل هذا واجب وهذا سنة، افعل الواجب افعل السنة الحمد لله ما يضرك. علمت السواك السنة خلاص استعمل السواك. علمت أن هذا الشيء من البدع وليس عليه دليل تجنب وابتعد عنه. نعم، بهذا يكون انتهى كتاب السنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به وأن يجعله حجة لنا لا علينا ويرزقنا العمل به، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني بعض الإخوة رغب أن احنا نبدأ كتاب يعني مختصر بعد ما علينا عن كتاب الشريعة، إن شاء الله نجعل كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد الوهاب كشف الشبهات إن شاء الله من السبت القادم، كشف الشبهات الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله. هذا لعله يكون مناسبا خصوصا بعد دراسة كتاب التوحيد وقرة عين الموحد. إن شاء الله السبت والأحد من الأسبوع القادم يكون شرح كتاب كشف الشبهات إن شاء الله. وفقنا الله يكون أحب الأرض، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
يقول بارك الله فيكم، لو يكون الكتاب القادم كشف الشبهات الإمام المجدد وبارك الله فيكم. هو خير من اللي كتب الله ليس بينه وبينه معروف.